أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقع الكلام في أنه لو تيمم لصلاة أدائية فوجد الماء في أثنائها، هل يجوز له أن يعدل إلى صلاة قضائية لاستحباب العدول من الأداء إلى القضاء؟ فيقول: أريد أن أعدل من هذه الصلاة الأدائية إلى صلاة قضائية. هنا السيد السيستاني قال: لا بأس، لأن هذه الصلاة صلاة صحيحة وأنت متطهر، لأن وجدان الماء في أثناء الصلاة لا يبطل تيممك ما دمت في هذه الصلاة. فأي مانع من عدولك إلى صلاة قضائية؟ بينما أن السيد الخائي قال: نحن لا نناقش من حيث جواز العدول، إنما نناقش في أن الإتيان بصلاة القضاء مع عدم استمرار العذر إلى آخر العمر، الإتيان بصلاة القضاء مع التيمم مع عدم استمرار العذر إلى آخر العمر لا يجوز، لأنه ليس عاجزا عن الإتيان بصلاة القضاء الاختيارية. قد يوجه هذا الكلام على السيد السيستاني فيقال: يا سيدنا، في المسألة السادسة ذكر صاحب العروة يجوز التيمم لصلاة القضاء، والإتيان بها معه أنتم قلتم في صحتها مع رجاء زوال العذر، والتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائية إشكال، فكيف هنا أفتيتم بجواز العدول إلى تلك الصلاة القضائية مطلقا؟ وهو قد وجد الماء وسوف يبقى الماء بعد انتهائه من هذه الصلاة الأدائية، فيتمكن من الصلاة القضائية مع الوضوء. اللهم إلا أن يكون مقصوده أن إحداث التيمم لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر فيه إشكال، لا في إتيانه لصلاة القضاء بتيمم أحدثه لصلاة أدائية. فإن احتملنا هذا المطلب في كلام السيد السيستاني فمعنى ذلك أن السيد السيستاني يجوز لمن لا يجد الماء أو يكون مريضا لا يقدر على استعمال الماء في الوقت أن يتيمم ويأتي بالصلاة الأدائية ثم يصلي ما عليه من القضاء أي مقدار إن شاء، وإنما يشكل في إحداث التيمم لصلاة القضاء. وهنا قد أحدث التيمم لصلاة أدائية ثم وجد الماء في أثنائها. فهنا يقول السيد السيستاني بجواز العدول إلى صلاة قضائية، فلم يكن إحداثه التيمم لتلك الصلاة القضائية حتى يشمله الإشكال السابق. ولكن نحن قلنا بأنه لا فرق بين إحداث التيمم لصلاة القضاء أو إتيان صلاة القضاء بتيمم أحدثه لصلاة أدائية سابقة، فإنه لا يجوز إلا مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر العمر. المسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع أم لا إشكال؟ شخص دخل في السجدة وشك في أنه حرك عمله، فجرت قاعدة التجاوز لإثبات أنه ركع، أو بناء على جريان قاعدة التجاوز في الركوع فيما إذا شك فيه بعدما انحنى إلى السجود، أهوى إلى السجود كما يقول به السيد السيستاني، فجرت قاعدة التجاوز وأثبتت أنه ركع، فحينئذ وجد الماء، فهل وجدان الماء بعد هذا الركوع التعبدي بمنزلة وجدان الماء بعد الركوع الحقيقي الوجداني أم لا؟ صاحب العروة احتاط في المسألة. السيد الخوي قال لا فرق بين الركوع التعبدي والركوع الوجداني، لأن الرواية قالت إذا وجد الماء بعد أن ركع فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين، وقاعدة التجاوز أثبتت موضوع هذا الحكم، إن وجد الماء بعد أن ركع الموضوع تركيبي، يعني وجد الماء وكان قد ركع. السيد السيستاني قبل ذلك، ولكنه قال نحن في فسحة من هذا البحث، لأننا قلنا بأن دخول المتيمم في الصلاة كاف في جواز مضيه في تلك الصلاة حتى لو وجد الماء قبل أن يركع، ولكن على مبنى المشهور من التفصيل بين الركوع وبعد الركوع نقبل كلام السيد الخوئي من أن الركوع التعبدي يعني جريان قاعدة التجاوز لإثبات الركوع تلحق المورد بوجدان الماء بعد أن ركع. هنا شبهة، ما هي تلك الشبهة؟ الشبهة هي أنه لو كان الموضوع مركبا من جزئين ثم ما ذكر من أن ضم الوجدان إلى الأصل يثبت الموضوع، وجد الماء بالوجدان وقد ركع بمقتضى قاعدة التجاوز، فيثبت أنه يمضي في صلاته. وهكذا لو شك بعد خروج الوقت وعدوله عن نية الإقامة في السفر، هل أتيت بالصلاة الرباعية في الوقت أو نسيتها، فيقال بأن قاعدة التجاوز في الشك بعد الوقت تقول بلى قد صليت صلاة رباعية، فكما يقول السيد الخوي ينقح بذلك موضوع البناء على التمام في ما يبقى في ذلك المكان. ولكن هنا الموضوع أخذ فيه عنوان لا يثبت بالأصل. ما هو ذلك العنوان؟ عنوان البعدية. عنوان البعدية عنوان بسيط، ولا يثبت هذا العنوان البسيط، هذا العنوان البسيط المشكوك بضم الوجدان إلى الأصل. أذكر لك مثالا، أذكر لكم مثالا، لو أن المأموم دخل في الجماعة والإمام راكع فكبر وأراد أن يلحق بالإمام في ركوعه، فلما وصل إلى الركوع شك، هل أدركت الإمام في ركوعه أم لم أدركه؟ استصحاب بقاء الإمام في الركوع إلى زمان ركوع المأموم هل يثبت أنه أدرك الإمام في ركوعه؟ لا، لا يثبت ذلك. فبين من يقول ببطلان صلاته كالسيد الخائي، وبين من يقول ببطلان جماعته كالسيد السيستاني. لماذا؟ لأن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم فإن ركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، إن ركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه وإلا فلا صلاة له، وإلا فلا ركعة له، وإلا فلا ركعة له. السيد أخوي يقول وإلا فلا ركعة من الصلاة له تبطل صلاته، السيد السيستاني يقول وإلا فلا ركعة من الجماعة له فتبطل جماعته. مهم، فالموضوع ماذا؟ إن ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. استصحاب بقاء ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم لا يثبت أن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. فإن كان الموضوع أنه إن وجد الماء بعد أن يركع فقاعدة التجاوز لا يثبت أنه وجد الماء بعد أن ركع، لكن الذي يسهل الخط أن الوارد في صحيحة زرارة لا يشتمل على عنوان البعدية، وعنوان البعدية وارد في كلمات الفقهاء. صحيحة زرارة هكذا تقول: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف ما لم يركع، فإن كان قد ركع، لم يقل فإن كان بعد ركوعه، فإن كان قد ركع فليمضي في صلاته. قاعدة التجاوز تقول قد ركع، بلى قد ركعت، بلى قد ركعت. قاعدة التجاوز حتى لو كانت من الأمارات فلوازمها ومثبتاتها ليست بحجة، وإلا لو أجريت قاعدة التجاوز في الصلاة التي شككت في الوضوء لها فلا يثبت بذلك أنك متوضئ ويجوز لك أن تصلي صلاة أخرى بدون إحداث الوضوء، أو أجريت قاعدة التجاوز في الوضوء لأنك شككت هل غسلت يدك المتنجسة قبل الوضوء أم لا، فقاعدة التجاوز يثبت أن وضوءك صحيح، أو قاعدة الفراغ تثبت أن وضوءك صحيح، لكن لوازمها ليست بحجة، فلا يثبت أنك طهرت جسدك المتنجس، ولأجل ذلك يحكم بنجاسة ذلك الموضع، وكل ما وصل إليه الماء من ذلك الموضع، لأن طهارة هذه المواضع من لوازم صحة الوضوء واقعا، وقاعدة التجاوز والفراغ المثبتة لصحة الوضوء لا تثبت لوازم صحة الوضوء. نعم بلي. الأخ يشير إلى مشكلة سارية وجارية في كثير من الروايات، أن الروايات منقولة بالمعنى، فلعل الوارد في كلام الإمام عليه السلام التعبير بأنه إن كان بعد أن ركع فليمضي في صلاته، فمن أين نحرز أن الوارد في كلام الإمام عليه السلام أنه إن كان قد ركع فليمضي في صلاته؟ هذا راجع إلى الوثوق والاستبهار، لأنه إذا كان الإمام عبر بأنه إن كان بعد أن ركع فليمضي في صلاته، فما هو وجه عدول الراوي عن هذا التعبير إلى تعبير آخر؟ نعم لا لاحظوا الرواية، فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع، كيف يغير هذه العبارة الراوي؟ ليس عرفيا، فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمضي في صلاته، ونفس هذا التعبير موجود في رواية عبد الله بن عاصم، نفس هذا التعبير موجود في رواية عبد الله بن عاصم. لا، الكلام في أنه لا يدري هل وجد الماء بعد أن ركع أو وجد الماء قبل أن يركع، قاعدة التجاوز يقول بلى قد ركعت، أما أن وجدانك الماء كان بعد الركوع لا، ليس وجدان الماء بعد الركوع الواقع ثابتا، الثابت هو وجدان الماء بعد الركوع التعبدي، الموضوع للمضي في الصلاة هو وجدان الماء قبل واقع الركوع لا قبل الأعم من الركوع الواقعي والظاهري، فلا بد أن تثبت الموضوع، كونك راكعا لا يثبت أن وجدانك الماء كان بعد ركوعك. نظير من يقول في الشك بين الاثنين والثلاث أنه إن كان شكه قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية تبطل صلاته، وإن كان شكه بين الاثنين والثلاث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية تصح صلاته، فيقال بأنه استصحاب عدم شكه بين الاثنين والثلاث قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية لا يثبت أنه شك بين الاثنين والثلاث بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية. هنا أيضا إذا كان التعبير إن وجد الماء بعد أن ركع فقاعدة التجاوز تقول فلا قد ركعت، أما أن وجدانك الماء كان بعد ركوعك هذا لا يثبت. ولأجل هذا أشكل صاحب العروة هذا الفقيه العظيم وليس يخفى عليه هذه النكات الأصولية، وهو من كبار تلامذة الشيخ الأنصاري، لأجل هذا أشكل في المقام. المسألة العشرون: الحكم بالصحة في صورة وجدان الماء بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع. بإطلاق الرواية، الرواية تقول إن وجد الماء بعدما ركع فليمضي في صلاته، سواء حرم عليه قطع هذه الصلاة أو جاز له قطعها كما في النافلة. بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا، إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية، لو وجب على المكلف قطع الصلاة لعذر يقول صاحب العروة إذا عصى التكليف ولم يقطع صلاته فصلاته صحيحة، وهذا غريب لأن الرواية تقول فليمض في صلاته، كيف يجتمع الأمر بالمضي في الصلاة؟ فليمض في صلاته ولا ينقضها، كيف يجتمع ذلك مع الأمر بنقض تلك الصلاة؟ ظاهر هذه الصحيحة أن المورد من الموارد الذي يجوز له المضي في هذه الصلاة، لا ما إذا وجب عليه نقض تلك الصلاة. المسألة الحادية والعشرون: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط. وشي فيده المجنب المتيمم بدل غسل الجنابة إذا وجد ماء بمقدار كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، واضح. وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الوضوء، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء، واضح. شلون يوجد ماء يكفي للغسل ولا يمكن وضوء به؟ كما لو كان الماء في مكان نازل لا يمكن إلا أن يسبح فيه، أو أن مالك الماء قال له أبيح لك أن تغتسل فيه ولا أبيح لك أن تتوضأ منه. أنا أذكر جملة معترضة، هذا الذي ذكره صاحب العروة من أن الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين يبتني على أن التيمم بدل الحدث الأكبر غير الجنابة لا يغني عن الوضوء، أما على مسلك السيد السيستاني فلا بد من أن نذكر مثال الاستحاضة المتوسطة حيث يجب عليها مع الوجدان للماء غسل ووضوء ومع فقدان الماء تيممان، تيمم بدل الغسل وتيمم بدل الوضوء. يبقى هذا المطلب، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما، ماء يمكنك أن تتوضأ به ويمكنك أن تغتسل به ولا يمكن الجمع بينهما. يقول صاحب العروة بطل كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما. يقول صاحب العروة يحتمل أن نقول يقع التزاحم بين وجوب الغسل بهذا الماء ووجوب الوضوء به، وحيث أن الغسل أهم فيتعين اختيار الأهم، فأنت لا تقدر على الوضوء مع تكليفك بالغسل وهو الأهم فلم يبطل وضوءك، ولكن الأقوى بطلان كلا التيممين. السيد الخوئي يقول نعم ما قال من بطلان كلا التيممين. لماذا؟ لأن ما احتمله من عدم بطلان الوضوء يبتني على التزاحم في الواجبات الضمنية، الغسل والوضوء واجبان ضمنيان للصلاة، لا يقدر المكلف على كليهما فيكون من التزاحم بين الواجبات الضمنية. يقول السيد الخوي نحن ذكرنا مرارا أنه لو عجز المكلف عن الجمع بين شرطين للصلاة فيقع التعارض بينهما وتجري البراءة عن وجوب كل منهما، هنا لا يقدر على الجمع بين الغسل والوضوء فتقع التعارض بين وجوبهما ثم تجري البراءة عن وجوب الغسل تعيينا وعن وجوب الوضوء تعيينا، فيجوز له أن يغتسل كما يجوز له أن يتوضأ. جواز أن يغتسل أبطل تيممه بدل الغسل، وجواز أن يتوضأ أبطل تيممه بدل الوضوء، وما ذكره السيد الخوئي في غاية المتانة. يقع الكلام في المسألة الثانية والعشرون في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.